أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث عن الحقيقة الشرعية، وننتقل بحوله وقوة إلى بحث الصحيح والأعم. أول ما يتبادر إلى ذهن الأخوة هو مدى الترابط بين مجيء هذا البحث، أي بحث الصحيح والأعم بعد الحقيقة الشرعية. هل هناك وجها ما يربط بين هذين البحثين، أو أنه ذكر اتفاقا من الأعلام؟ مما لا شك فيه أن المتأمل في هذا البحث يجد بأن هذا البحث له ارتباط بالبحث السابق، بل هو من مصادق ربما ذلك البحث في هذه المسألة. بعد أن نقحنا فيما تقدم هل أن هناك حقيقة شرعية أو متشرعية في مسألة هذه الألفاظ وهذه المعاني، معنى الصلاة وهذا لفظ الصلاة وهذا ومعناها، أي الماهية المركبة من أجزاء وشرائط بين لفظ الصوم وهذه الماهية المعينة، بين لفظ الحج وهذه الماهية المعينة وما شاكل ذلك. قلنا وقع كلام بين الإعلام في هذه المسألة، وشرحنا هذا البحث فيما تقدم. وعلى أقل التقادير قلنا بأنه لا حتما وجزما هناك حقيقة متشرعية، ومن زمن الأمة إلى ما بعد تثبت الحقيقة المتشرعية بلا إشكال. نعم، هناك حقيقة شرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هذا كلام آخر. الحقيقة الشرعية نزاع فيها، البعض قال بلا إشكال ولا ريب كما أشرنا أنه لا يوجد وضع تعييني للحقيقة الشرعية في زمن الشارع وهو النبي صلى الله عليه وآله، هذا مما لا إشكال. ومن هنا لكان لو كان لبان كما أشرنا. نعم تبقى الحقيقة تبقى الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني، هل ثابتة في زمن الشارع من كثرة الاستعمال أو لا؟ المصنف تقريبا كلامه يعني يتردد بين وجودها وعدمها وما شكلها كما أشرنا، ولكن يجزم بلا شك أنها من زمن الشارع إلى زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا شك هناك حقيقة متشرعية، لأن حدثت هذه النقلة لهذه الألفاظ إلى تلك المعاني الشرعية، وانتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي كحقيقة متشرعية حتما وجزما من زمن الإمام علي سلام الله عليه وبقية الأمة وما شاكل ذلك، مما لا شك فيه. هذا تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال. لماذا ذكرنا هذه المقدمة رغم أن شرحناها فيما تقدم في بحث مستقل بالأمس؟ نقول هنا نأتي على هذه المقدمة نذكر هذا البحث في جملة من النحو. في المسألة الأساسية ما هي؟ هي كما قال المصنف من ملحقات المسألة السابقة، مسألة الصحيح والأعم. وقع نزاع بين الأعلام في أن ألفاظ العبادات والمعاملات، عندنا ألفاظ عبادات كالصلاة كالصوم كالحج، وعند ألفاظ معاملات كالطلاق كالزواج كالبيع كالإجارة كالنكاح وما شاكل ذلك. هل هذه الألفاظ سواء العبادية أو المعاملاتية، سواء العبادات أم المعاملات، هل وضعت، هل أن الشارع وضعها للصحيح أم للأعم، يعني تشمل الصحيح والفاسد، وبعبارة أخرى هل هي معان للصحيح وأسام للصحيح أم معان وأسام لمن؟ للأعم من الصحيح والفاسد. هذه هي روح المسألة أو قلب المسألة. لكي تتجلى هذه المسألة وبشكل واضح إن شاء الله نذكر مجموعة من النقاط. أولا نذكر هذا المثال التقريبي، ومنه نفهم أهمية وحساسية هذا البحث ابتداء، بعد ذلك نحلل هذا المطلب بنوع من التحليل، ويتحرر كذلك محل النزاع بلا أشكال. النقطة الأولى كمثال تقريبي، الآن أنا نذرت مثلا أنه لو رزقت مثلا ولدا أو بنتا أو رزقت بيتا أن أعطي هذا المبلغ مثلا لمصل من المصلين أو لصائم من الصائمين أو لحاج من الحاجين أو لمزكٍ من المزكين وما شاكل ذلك، أو حتى على مستوى المعاملات أعطي هذا المبلغ لمتزوج من المتزوجين أو لمطلق من المطلقين وما شاكل ذلك، فتحققت بحمد الله تحقق هذا المطلب فضلا من الله سبحانه وتعالى الفياض عبر مجاريه الفيضية، الله يقولون فياض وأسبابه فيضية، تحققت هذه النعمة الإلهية. الآن جئت إلى المسجد مثلا، رأيت إنسان يصلي ولكن لا يحسن الركوع والسجود مثل بالرواية ينقر كنقر الغراب، أو رأيت صائما لكن لاحظت أنه فقد بعض شرائط الصوم مثلا، أو رأيت مثلا حاجا لكن علمت أنه خل ببعض شرائط الحج وما شكل ذلك يعني، أو في الزواج في النكاح يعني في الطلاق في كما قلنا في العبادات والمعاملة. الآن لو أعطيتها على مثالنا هذا المصلي هذا المبلغ، هل تبرأ ذمتي أو لا؟ الآن أنا نذرت وقلت أعطيه لمصلي المصلي أو لصائم المصائمين، الآن على المصلي أعطيت هذا المبلغ وفاء للنذر، هل تبرأ ذمتي أو لا تبرأ؟ هنا يأتي محل الكلام أهمية البحث، بأنه إذا قلنا بأن الشارع وضع هذه الألفاظ للصحيح فقط، يعني وضع لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة، ويأتي معنى الصحيح إن شاء الله، فقط في تقريب الفكرة وضعها للصحيح للصلاة الصحيحة، وعندما تلي هذا المصلي هذا ركوع وسجود وخلاف الضوابط والمقررات الشرعية في صحة الصلاة، فحتما وجزما ذمتي لا تبرأ لأن صلاته ليست صلاة صحيحة، يعني لا صلاة، معنى الصلاة وضعت لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة يعني الصلاة التي ليست بصحة لا تسمى صلاة لكي يكون موضوعا لي تحقيق النذر وبراءة ذمتي، أصلا لا صلاة، فكأنك أعطيت هذا المبلغ لغير مصل لغير حاج لغير مزك لغير كذا وما شاكل ذلك، واضحة؟ فإذن إذا قلنا بأن الشارع وضع هذه الألفاظ للمعاني الصحيحة، وضع لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة، حتما وجزما هذه الصلاة ليست بصلاة فلا يتحقق النذر. وإن قلنا لا، إنما الشارع المقدس وضع لفظة الصلاة لمعنى للأعام من الصلاة الصحيحة، يعني التي كما سيأتي إن شاء الله مجتمعة فيها الشرائط، والصلاة غير الصحيحة الفاقدة لبعض الشرائط وضعها للأعام بين الصلاتين، هنا يختلف ويتحقق النذر لأنه هذا في النتيجة ينطبق عليه عنوان أنه مصل، نعم صلاة خاطئة صلاة غير مجتمع الشرائط بحث آخر، لكن يسمى مصل أو ليس مصل، يسمى مصل عكس المعنى السابق، يعني عكس لو قلنا بالصحيح. إذن إلى هنا يتضح بأن لبحث معنى الصحيح والأعام ثمرة جلية لا تنكر وينبغي الالتفات إليها. واضح هذه النقطة الآن؟ هذه تقريبا كتوطئة وتمهيد من خلال هذا المثال لهذه المسألة الحساسة والمهمة. إذن إلى هنا أريد بعد هذا المثال أن أحرر محل النزاع. محل النزاع هو هذا: هل أن الشارع المقدس وضع ألفاظ العبادات وكذا المعاملات كما سيأتينا إن شاء الله فقط للعبادات الصحيحة، وبالتالي العبادات التي ليست بصحيحة لا تسمى صلاة صلاة ولا صوم وما شاكل ذلك، أو أنه وضعها للأعام من الصحيح ومن الفاسد، فحتى الصلاة الفاسدة تسمى صلاة، حتى الصوم الفاسد يسمى صوم. الآن أحكام أخرى بحث آخر، الآن على نفس الوضع. هذه هي محل ماذا؟ محل النزاع. واضح هذه النقطة أخواني؟ النقطة الثانية، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية يأتي هذا التساؤل وهو مهم: هل يختص النزاع؟ لأن الآن إحنا معنا نزاع، نزاع بين القوم في المسألة، هل يختص هذا النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أو لا؟ يعني الآن بعد أن يثبت أن هناك حقيقة شرعية، يعني أن الشارع وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، سواء الآن لاحظوا معي إخواني، سواء الآن كان الوضع تعييني من نفس الشارع أو تعيني في زمن الشارع أو تعيني لكن باستيرة المتشرعة أو ما سميت معذرة بالحقيقة المتشرعية، لماذا؟ إن لا يفرق. لماذا؟ لأن حتى لو لم نقل بالوضع التعييني في زمن الشارع، ما توجد حقيقة شرعية بالوضع التعييني لأن قلنا لا يمكن إثباتها، أو قلنا بحقيقة شرعية بالوضع التعييني في زمن الشارع زمن النبي من كثرة الاستعمال اللي تردد فيها المصنف، قلنا هذا أو قلنا هذا أو قلنا الأمر الثالث حقيقة متشرعية، يعني إنما حدثت هذه النقلة لهذه الألفاظ لهذه الألفاظ لهذه المعاني في زمن الأئمة، يعني زمن ما بعد الشارع المقدس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم على تقريباتنا. نقطة إضافية: وسواء الحقيقة المتشرعية الآن التي حدث فيها الوضع التعيني، حقيقة المتشرعية في زمن الأئمة بالوضع التعيني بلا أشكال، أنه هم لم يرد أن الأئمة أو الإمام علي جلس على كرسي الوضع أو الإمام الصادق جلس على كرسي الوضع، هذا كله بالوضع التعيني بكثرة الاستعمال. واضح البحث؟ على هذا الأساس سواء الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني أو الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني أو الحقيقة المتشرعية بالوضع التعيني، نقول الحقيقة المتشرعية بالوضع التعيني حتما، هذا الإمام مطلب الإضافة اليوم، حتما وجزما هي تابعة لمن لما ذكره الشارع هناك، سواء ذكروا على نحو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة التعيني أو التعيني أو لا، أصلا الشارع لم يكن له يد لا في الحقيقة المتشرعية ويعني لا الحقيقة معذر لا الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني ولا بالوضع التعيني، بل استعملها مجاز ونحتاج إلى القرين حتى في زمن الشرع أو على المجاز المشهور كما قلنا بالأمس، نقول بلا شك ولا ريب نجد بأن الحقيقة المتشرعية في زمن الأمة تابعة في استعمالاتها لمن لما ورد في زمن الشارع، سواء على هذا المسلك حقيقة شرعية بالوضع التعيني أو حقيقة شرعية بالوضع التعيني أو مجازا أصلا استعملها الشارع، استعمل لفظ الصلاة بالمجاز اللي ما نقلها من معناها الحقيقي، ولذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة قراءة مقالية، قراءة حالية، لكن بقى على أنها ماذا؟ مجاز، أو حتى لو مجازا مشهورة، بل حتى أقل من المجاز المشهور، مجاز عادي. لكن تعودوا المسلمين خلال القرآن يعرفون أن هذه الصلاة هذه الصلاة، هذا الصوم هذا الصوم، لكن بقي ما صارت نقلة للمعنى اللغة. وذلك لو في حالة تجرد من القرائن أو في حالة الشك نرجع إلى من؟ إلى المعنى اللغة. نقول سواء على هذا على هذا على هذا على على هذا المنحة على هذا المنحة على هذا المنحة، نقول الحقيقة المتشرعية جزما وحتما وبلا أشكال هي تابعة لما قرره الشارع فيما تقدم المرحلة السابقة. فعليه نحن نقول بأنه عند المتشرعة، عند المتشرعة الآن، عند المتشرعة هذه الألفاظ التي استعملها حتما وجزما، إن كان الشارع استعملها في الصحيح والأعام فالمتشرع وإن استخدموها في الصحيح، وإن استخدمها الشارع في الأعام من الصحيح والفاسد فالمتشرع يستخدمونها في الأعام من الصحيح والفاسد، فهم تابعون لمن؟ لما قرره الشارع. وعلى هذا البيان يأتي مطلب لطيف آخر، وهو هل نحن بحاجة إلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية أساسا في ثبوت هذا المبحث أو لا؟ يوجد رأيان. رأي المتقدمين يقولون إن لم تثبت حقيقة شرعية فهذا البحث لا ثمرة له، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، ما له معنى أصلا نبحثه. لماذا نبحثه؟ تبحث لثبوت الحقيقة الشرعية، يعني أن الشارع استخدم هذه الألفاظ. إذا لم يثبت أن الشارع استخدم هذه الألفاظ أصلا، ولم يكن له نقص أصلا، ولم يكن له وضع لا تعيني ولا تعيني وأبدا، تبقى القضية مجاز، فمن أين نعلم بأن الشارع وضعها للصحيح أو وضعها ماذا؟ للأعام، فهو من باب السالب بانتفاء الموضوع. هنا المصنف يقول سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا يتأثر البحث، يبقى للبحث ماذا؟ فائدته من هذا البل ذكرنا. لماذا؟ لأن في النتيجة السيرة المتشرعية أو الحقيقة المتشرعية تابعة لمن؟ لما تقدم من الشارع، سواء الحقيقة شرعية تعينا مجازا، يقول يبقى أنه تابع، هذا الحقيقة المتشرعية تابعة. بحث لطيف يذكر الشيخ الأنصاري عليه الرحمة مع هذا، يقول مع هذا يقول حتى مع النافذة، هذا ما راح أجيب بس يعني كذكر باب الفائدة ولا بحث في محله طويل. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي له بيان لطيف هناك، يقول بأنه أستطيع أن أصور لكم أن لهذا البحث ثمرة وأهمية وقبول، يعني هذا النزاع حتى على من يقول بنفي الحقيقة الشرعية، ويذكر مطالب ما يسموها الآن يعني مرتبط بال يعني ما يسمى بالمجاز أو ما سبك المجاز بالمجاز، ينتقل من مجازات معينة ومستعمالات معينة، بحث مفصل إن شاء الله في دراسة أعلى. مع ذلك طبعا صاحب الكفاية هم يناقشه ويرد عليه وكذا، بحث في محل، لكن شاهدي أنه في بيانات حتى مع المحاولة أنه على من يقول بنفي الحقيقة الشرعية وبالتالي هذا البحث لا ثمرة له ولا فائدة منه، يقول لا، مع على القول بأنه لا ثبوت الحقيقة الشرعية، يقول نستطيع أن نثبت لكم أهمية، أو بعبارة فنية أنه يعني يمكن أن نصور ثمرة لهذا البحث. واضح أخوان هذه النقطة الثانية؟ واضحة. النقطة الثالثة لطيفة هذه النقطة ومهم. المراد، ما هو المراد من الصحيح وما هو المراد من الفاسد؟ في البداية لابد أن نفرق بين ما يعتقده المتكلم في معنى الصحة والفساد في المقام، وبين ما يعتقده ما يراه الفقيه. المتكلم يرى بأن العمل الصحيح، العمل العباد، الآن في رف العبادات، العمل العباد الصحيح هو العمل الموافق للأمر الإلهي والشريعة المقدسة. إذا هذا العمل وافق الشريعة المقدسة، وافق الأمر الإلهي، نقول عنه ماذا؟ نقول عنه عمل صحيح. إذا لم يوافق نقول عمل فاسد. إذن هذا الملاك. الفقيه ماذا قال عن الصحيح والفاسد؟ قال بأن الصحيح هو الذي لا يحتاج إلى قضاء ولا إعادة. الآن أنا أديت العمل، فإن كان في داخل الوقت كما حين صليت الصلاة، فإن كانت لا تحتاج إلى إعادة، يعني صلاتي ماذا؟ صحيحة. انتهى الوقت، خرج الوقت، لا تحتاج إلى قضاء، فصلاتي ماذا؟ صحيحة. فالفقيه يرى بأنه الإعادة وعدمها هي الملاك في الصحة والفساد. يأتي سؤال، هذا يعني هو هذا التحليل أو هذان التحليلان هما حقيقة الصحة والفساد أو لازم الصحة والفساد؟ من الوضوح بمكاننا، كلام المتكلم وكلام الفقيه يتكلمان عن نفس الصحة بما هي صحة ولا فساد، هذه اللوازم، ولم يتفقون لمعنى، يعني الملزوم اللي هو الصحة يتفقون له، يتفقون على معنى واحد له، فاختلافهم على مستوى اللوازم لا على مستوى الملزوم. يأتي سؤال، ما هو المعنى المتفق عند المتكلم وعند الفقيه نسمي الملزوم اللي هو الصحة الآن أو الفساد في جملة واحدة؟ أن الصحيح هو العمل التي تجتمع فيه الشرائط المطلوبة، والعمل الفاسد هو الذي يفقد تلك الشرائط المطلوبة أو بعض الشرائط المطلوبة. واضح؟ إذن العمل لفظ الصحة ولفظ الفساد عند المتكلم وعند الفقيه واحد على مستوى الملزوم، نعم على مستوى اللوازم تختلف. يأتي سؤال لطيف، منشأ اختلاف اللوازم ما هو؟ هذا لازم وهذا لازم، هذا لازمه موافقة الشريعة وهذا لازمه الإعادة وعدم الإعادة وما شاكل ذلك. نقول المنشأ هو نفس النظر اللي ينطلق منها المتكلم. المتكلم يعني يتكلم عن الثواب والعقاب، يعني تهم مسألة المسألة الثواب والعقاب مرتبطة بعقيدة من العقائد والجزاء وما شاكل ذلك في المعاد، فيقول العمل الذي يعطيك الثواب الذي وافق ما عليه الشريعة، العمل الذي يؤدي بك للعقاب والعياذ بالله الذي يخالف الشريعة. بالنسبة للفقيه يتكلم عن الأحكام، الفقيه نظرته نظرة ماذا؟ أحكام. الآن حكمك ما هو؟ تعيد أو لا تعيد؟ تقضي أو لا تقضي؟ لكنها إذن اللوازم، منشأ الاختلاف في اللوازم هو نفس النظرة للمتكلم أو النظرة لمن؟ للفقيه. فعلى هذا الأساس إخواني يتضح عندنا هذه المسألة، وهي أن مسألة الصحة والفساد متفق عليه على مستوى صح تعبير الملزوم، وأن كان هناك خلاف أو خلاف على مستوى اللوازم. إذا إلى هنا يتحصل بأن معنى الصحة هو العمل التي تجتمع فيه الشرائط المطلوبة والأجزاء المطلوبة وعدم فقدان أي شرط وأي جزء مثلا، والعمل الفاسد عكسه هو الذي يفقد تلك الشرائط ويفقد تلك ماذا؟ تلك الأجزاء وما شاكل ذلك. واضح أخواني هذه النقطة؟ خلنا نطبق، هو عندنا ذكرنا تقريبا ثلاث نقاط وذكر في نقطتين، احنا نطبق هذا المطلب لكي لا يفوتنا وإن شاء الله ندخل على بقية البحث. قال الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح والأعم، فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات صلاة وصوم أو المعاملات بيع وإجارة أهي، سؤال، أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة، فرضا الصلاة موضوعة للصلاة التامة الأجزاء أو الشرائط، أو للأعم منها، لفظ الصلاة وضعت للأعم من الصحيح والفاسد اللي هو ناقص الأجزاء مثلا. يقول وقبل بيان المختار، بعدين جينا نستبق البحث أنه يرى أنها وضعت للأعم ويذكر أدلته وجي إشكال ونقاش، هذا بحث إن شاء الله ربما نوفق فيه في الغد. يعني قال وقبل بيان المختار لابد من تقديم ماذا؟ مقدمات. الأولى أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لا يتوقف كما قربنا سمي تقريباتنا وتقريبات الشيخ الأنصاري أو غيره وما شكل ذلك، الأولى أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرع بنحو الحقيقة، يعني الحقيقة المتشرعية، ولو على نحو الوضع التعيني عندهم، يعني الناشئ من كثرة الاستعمال. ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال أين؟ في لسان من؟ لسان الشارع، النبي صلى الله عليه وآله مثلا. سواء الآن النبي يقصد حقيقة شرعية، تعيني، تعينا، مجازا، مجازا مشهورا، ما يهم الآن، واضح؟ قال سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح، هذه الألفاظ كانت ماذا؟ كانت حقيقة في خصوص ماذا؟ في خصوص الصحيح. يستكشف منه أن المستعمل فيه في هذه المعاني في لسان الشارع هو من؟ هو الصحيح أيضا، لأن المتشرع تابعون لمن؟ للشارع المقدس. مهما كان استعماله عنده أحقيقة كانت أم حقيقة كان أم مجازا، ما يهم المتشرع الآن، لأنه يقول أنا تابع لمن؟ لما قرره لي الشارع. كما أنه يعني المتشرع لو علم أنها كانت حقيقة، هذه الألفاظ كانت حقيقة أين؟ في الأعم في عرفهم، كان ذلك أمار على كون المستعمل فيه ماذا؟ في لسانه هو الأعم أيضا، وإن كان استعماله على نحو المجاز. واضح هذه النقطة؟ واضح الآن؟
نعم.
إذن إلى هنا بعد ثبتت الحقيقة، ثبت البحث يكون لا يتوقف هذا النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية كما أشار. هذا حاصل هذه النقطة. الثانية أن المرادة من الصحيحة في العبادة أو المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. ترد كملت أجزاؤها شروطها، هم كذلك أشمل المعاملات والعبادات، البيع الصحيح والبيع الفاسد اللي توفرت فيه الشراط، هذا ما توفرت فيه الشراط وما شاكل ذلك. الثانية أن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها، والصحيح إذن معناه تام الأجزاء. إذن ماشي الصحيح بعد على هذا المعنى هو تام، والصحيح إذن معناه تام الأجزاء والشرائط. فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له ما هو خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه ومن الناقص. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ روشن شوت؟ الثالث، الآن هذا اللي يحتاج نوع من التوضيح عشان نأخذ ولو شوف حسب الوقت. الآن في المسألة الثالثة يذكر ثمرة لتعميق هذا البحث. احنا جبنا في البداية ثمرة عادية لتوضيح أهمية هذا البحث، والآن ذكر ثمرة أخرى مهمة ولطيفة جدا. يقول يعني الآن صار عندنا اصطلاحان، عندنا أعمي وعندنا صحيحي. فأنت يسألوك، أنت الآن دخلت مدينة علم الأصول أو أبحاث الأصول على من لا يراه علما فنية، دخلت أبحاث مدينة أبحاث الأصول، لازم يعطوك كارت، وانت بجهدك باختيارك يعطوك عليه، يعني هذا جهد اختيارك مو قضية اعتباطية. فتارة يعطوك كارت أعمي وتارة يعطوك كارت صحيحي. ماذا يعني أعمي وصحيحي؟ أعمي يعني أنا من القائلين إن هذه الألفاظ ضعت للأعم من الصحيح ومن الفاسد، يسموني أعمي. أنت لا، صحيح، أنا ما أؤمن إلا أنه وضعت الألفاظ الصحيح، وكل له أدلته ومبرراته. هذا مثل الآن في نفس أبحاث علم في مدينة أبحاث علم الأصول عندنا انفتاحي وعندنا انسداد. إذا جينا إن شاء الله بحث وهكذا عندنا مجموعة مصطلحات استخدمت يعني نتيجة جهود العلماء حكومتي ورودي مثلا فقاهتي اجتهادي هذه الألفاظ المتداولة في هذه المدينة المباركة. لاحظ على كل حال الآن صار عندنا صحيحي وعندنا أعمي وعرفنا معنى الصحيحي وعرفنا معنى الأعمي. الآن ما الثمرة؟ فلأكن أنا صحيحي ولتكن أنت أعمي والعكس بالعكس، شو الثمرة يعني؟ إحنا كلنا أخوان وأهل مدينة واحدة ووحدة لا طائفية بيننا، فما نحتاج كل هذا النزاع. كلا مولانا صحيح وحدة وأخوة ومحبة، لكن هناك أمور مرتبطة بالعلم والمعرفة ما لا ما تؤثر، الاختلاف لا يؤثر فيها، لكن موجود الاختلاف وموجود النزاع كما يقول ذاك الشاعر: أنا شيعي وليلى أموية ولا يفسد في ال... واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. فشاهد نفس الكلام بأنه القضية مربوطة ببحث علمي، أختلف وياك ما عندنا مشكلة، ولكن هذا النزاع له له صح تعبير ثمراته، مو مثل ما نتصور صحي وعمي نفس الشيء، لا مثل الانسدادي والانفتاحي له آثار، ويأتي إن شاء الله هذا الاصطلاح يأتي. المصنف عليه الرحمة لطيفون ليقرب لك الثمرة يقول أنه عندنا أصالة تسمى أصالة الإطلاق والتي تقدمت في الأصول اللفظية في الشك في أصالة في قول من في مراد المتكلم، مو هو الشك في أصل اللغوي اللي علامات
التبادر
أحسنتم ذيك تبادر وحمل وعدم وسلب وعدم واضطراد ونص اللغة اللي ذكرناه في الأبحاث السابقة، هذه الشك في الأصل اللغوي أصل الواقع، هنا في الأصول اللفظية للشك في مراد المتكلم ذكرنا مجموعة من العلامات اللي بدنا ترجع إلى أصالة الظهور. شاهدي الآن هذا البحث يعني الآن هذه أصالة الإطلاق هل يستعملها في حالة الشك كما احنا ذكر مثال، هل يستعملها الصحيحي ويستعملها الأعمي في حال واحدة أو لا؟ أصلا ترى فقط لعمي له الحق أن يستخدم أصالة الإطلاق في المقام، أما الأخر أما الصحيحي لا يستطيع ذلك. هنا المصنف عليه الرحمة ربما حسب الوقت نذكر هذا المثال يقول الآن المولى عن المثال المولى أمرنا بإيجاد شيء، قال لي مثلا افعل هذا الأمر، ف بعد إيجاد هذا الأمر أنا الآن امتثلت لكن شككت هل هذا الذي أنا حققته في الخارج مصداق للمأمور به أو ليس بمصداق للمأمور به؟ هنا المصنف يقول عندنا صورتان وكل صورة يجيب لها مثال. الصورة الأولى يقول الآن لو قال لي الشارع المقدس اعتق رقبة، اعتق رقبة أنا إنسان ولا شك ولا ريب أن الرقبة الكافرة الإنسان الكافر العبد الكافر مصداقا للمأمور به وهو اعتق رقبة، المأمور به ما هو عتق الرقبة، فأنا بلا شك ولا ريب أن الرقبة الكافرة مصداقا لمن؟ للمأمور به، مصداقا للمأمور ماذا؟ للمأمور به، ولكن أشك هل أخذ قيدا زائدا فيها في هذه الرقبة أو لا؟ بمعنى هل أخذ قيد الإيمان في الرقبة يعني اعتق رقبة مؤمنة أو لا؟ قلنا هناك ماذا تقدم في الأصول اللفظية؟ قلنا إذا شككنا أحسنتم مجري أصالة الإطلاق يعني إطلاق أصالة الإطلاق هنا يعني عدم
التقييد.
عدم التقييد لأنه لو أراد التقييد لذكره كما شرحنا فيما تقدم، فهنا بلا إشكال إذا امتثل واعتق رقبة كافرة حتما حقق المأمور به. واضح اخواني هذا المثال؟ انا اخاف الوقت ما يسع ندخل المثال الثاني، ما لي ظهرم اخوكم تعبتوا، فخلونا نطبق هذا المقدار. يبقى لنا المثال الثاني. المثال الثاني نحتاج توضيحه اكثر ونطبق الثمره، يعني الان ثمره الباح نطبق هذا. قال الثالثة أن ثمرة النزاع الآن كما قلنا هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بما قلنا بالأعمي إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع لمن؟ للصحيح المسمى بالصحيحي. وهذا يتضح وين في المثال الثاني، مو المثال الأول. المثال الأول فقط يذكر عن المأمور به أن له صورتان، فما عندنا إشكالية في الصورة الأولى، لأن كلامنا وين؟ في الإشكالية في إبراز الثمرة في المثال الثاني. ذئن أليش تركت أمس أنه لب البطلب اللي حم يحتاج توضيح المثال وانطلاق للممثل له وذكر الثمرة فيحتاج وقت. ننتهي من هذا المعنى الأول. أول نعم أن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بالأعمي إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بمن؟ المسمى بالصحيح، فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللاف كما سيتضح توضيح ذلك. يقول إن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء وشككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجي، إن هذا المثال الخارجي المصداق حق امتثال به أو لا، يقول فله صورتان يختلف الحكم ماذا فيهما. أولا أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، المأمور به رقبة، انطبق ذلك المصداق أو لا، ولكن يحتمل أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض من؟ في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة، فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على ماذا؟ على الرقبة الكافرة، ولكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض من؟ في غرض المولى، فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به، يحتمل أنه ربما يريد الرقبة المؤمنة ما يريد الرقبة الكافرة. ها قال فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به، فالقاعدة في مثل هذا ما هو؟ القاعدة كما تقدم الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره، فلا يجب ماذا؟ فلا يجب تحصيله. قاعدة أصالة الإطلاق لا يجب تحصيله، فإذا يتحقق المأمور به بالرقبة الكافرة، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك، فيمتثل في المثال أو فيمتثل في المثال لو أعتق رقبة ماذا؟ كافرة. هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية كما سيأتي إن شاء الله يذكر له مثال، مثل كلمة الصعيد كما سيأتينا إن شاء الله. واضح. بعد ذلك ويذكر الثمرة هنا في المثال الثاني. المثال الأول ما عندنا في كلام، المثال الثاني سيتضح إن شاء الله بعد توضيحه إن شاء الله أنه للأعمي يستطيع أن يجري أصالة الإطلاق، ولكن للصحيح لا يستطيع، وهذا ثمرة مهمة. وذلك أنا وطأت البحث لحساسيته وين؟ بمثال تقريبي في أول البحث لأهميته. هنا يذكر هذه الثمرة. بعد ذلك طبعا هو يذكر المختار، إن المختار في المقام، ثم بعد ذلك إخواني هناك بحث هم شيق ومهم في الدفع والوهم، يعني كيفية تصوير الجامع لما ما اختاره ونقاش في المقام وعليه يذكر به يذكر تنبيهين في الباب. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام أخواني في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.